طراز F-18 خلال الهجوم وهروب الحاملة إلى أقصى شمال البحر الأحمر. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة، لافتا إلى استهدافه مدرستين للنازحين وسط القطاع وسوقا شعبية في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2023. دانت حركة حماس مجزرة الاحتلال باستهدافه سوقا شعبية مكتظة بالمدنيين في مدينة غزة، وطالبت الحركة بتحرك دولي عاجل لوقف مسلسل الاحتلال الإجرامي بارتكابه جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق سكان غزة، لافتة إلى تعمد الكيان الغاصب قصف مراكز الإيواء والنزوح ونقاط توزيع الطعام. ودعت الحركة أحرار العالم كافة إلى تصعيد الحراك الشعبي بكافة الوسائل الممكنة دعما لسكان غزة ورفضا للإبادة الجماعية وسياسة التجويع، مطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده جراء تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى الموقع. في سياق متصل أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الكيان. أصيب عدد من المستوطنين بينهم جنود جراء عمليتين منفصلتين في الضفة الغربية. الإعلام العبري أكد إصابة 4 مستوطنين بينهم جنديان بعد إطلاق نار استهدف مركبة عند معبر الريحان قرب مدينة جنين، مضيفا أن 2 من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة فيما انسحب المنفذون من الموقع. إلى ذلك أقرت وسائل إعلام عبرية بتعرض جندي بجيش الاحتلال إلى عملية دهس قرب سدة الفحص في الخليل، لافتة إلى استشهاد المنفذ. أعلنت المفوضية الأوروبية عدم عودة الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية حتى بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتبرت روسيا شريكا غير موثوق به في مجال إمدادات الطاقة، مضيفة أن الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية مسألة خطيرة على الأمن والاقتصاد الأوروبيين. ووفقا لخطة المفوضية فأن الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسي يتم بشكل تدريجي ومنسق. في سياق متصل أبدت هنغاريا معارضتها للخطة الأوروبية مشددة على اتخاذها أشد الإجراءات الممكنة للرد عليها. حول هذا الموضوع نتوقف معكم والتقرير التالي.
الاتحاد الأوروبي لن يعود إلى مصادر الطاقة الروسية حتى بعد انتهاء الحرب على أوكرانيا. هذا هو موقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من اختيار مصادر الطاقة، قائلة إن روسيا أثبتت أنها شريك غير موثوق به خلال السنوات الماضية، حيث وصفت الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بالخطير على الأمن والاقتصاد الأوروبيين. المفوضية أقرت خطة لفرض هذه السياسة ومنع دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على إمدادات الغاز الروسي بحلول العام 2027، ووفقاً لخطة المفوضية يجب أن يكون الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسي تدريجيا ومنسقا، وصممت التدابير للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي والحد من أي تأثير على الأسعار والأسواق. وتشير التوقعات بحسب المفوضية إلى أنه اعتبارا من هذا العام سيزداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وينخفض الطلب، وسيصبح هذا واضحا بحلول العام 2028. الخطة لم ترق لهنغاريا، حيث قال وزير خارجيتها بيتر سيارتو إن حكومة بلاده ستتخذ أشد الإجراءات الممكنة للرد عليها، مستنكرا انتهاكها لسيادة دول الاتحاد الأوروبي على حد قوله، حيث تحرمها من اختيار مصادر الطاقة. وأضاف أن الخطة تهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، رافضا دفع بلاده كغيرها من دول الاتحاد ثمن هذا الانضمام. وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الخطط لا تحظى على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، في وقت تدرس بعض تلك الشركات إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا. وكانت موسكو قد صرحت في مناسبات عديدة أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة منها، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن أولئك الذين رفضوا شراء الطاقة الروسية لا يزالون يشترونها بأسعار أغلى من خلال وسطاء، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.
اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حكومة أوكرانيا بتعنتها وعدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق للسلام، واعتبر بيسكوف محاولات كييف استهداف المنشآت المدنية الروسية دليلا على مواصلة الجانب الروسي عملياته العسكرية ضدها. في المقابل قالت كييف إن عدة مدن أوكرانية تعرضت لهجوم روسي واسع باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مشيرة إلى تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى بعض منها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الطيران اليمني المسير يستهدف إيلات ويافا بعمليتين في عمق الأراضي المحتلة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بمقتل 4 من جنوده بالعملية. إصابة مستوطنين بينهم جنود جراء عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة الغربية. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
عزيزي المستمع، أولى فقرات هذه الحلقة شيء عن الأمة وخصائص اللغة. اللغة عزيزي المستمع، بالإضافة إلى كونها وسيلة للتفاهم، فهي جامعة لثقافة الأمة ومظهر لعبقريتها وخصائصها المميزة. من هنا تختلف إيحاءات التعبير الواحد ومجازاته من لغة إلى أخرى وبين أمة وغيرها. دعونا إذن عزيزي المستمع نتعرف على شيء من هذه الخصائص المميزة بعد هذا الفاصل. في اللغة العربية عزيزي المستمع نتكلم عن القمر المنير ونأنس بهذا الوصف، لكن الإنجليز يتكلمون عن البدر الشاحب اللون. والقمر عند العرب وعند الألمان مذكر، والشمس في اللغتين مؤنثة، أما عند الإنجليز والفرنسيين فالقمر مؤنث والشمس مذكر. ولما قال الشاعر محمد إمام العبد المتوفى عام 1911 وكان أسود اللون، لما قال أنا ليل وكل حسناء شمس فاجتماعي بها من المستحيل، كان قول هذا مفهوما لدينا، ولكن الفرنسية والإنجليزية لا يفهمان من قوله هذا سوى المعنى الفلكي، وذلك أن الشمس لا ترى في الليل أو لا يكون هناك ليل إلا إذا لم تكن هناك شمس. والواقع مستمعينا الأعزاء أن للكلمات حياة اجتماعية مقطوعة أحيانا عن الصلة اللغوية. يذكر أحد الأدباء هذه الحادثة الطريفة فيقول: كان بيننا يوما رجل أمريكي قد تعلم شيئا من اللغة العربية، وأراد في يوم من أيام الشتاء أن ينقل إلينا شعوره بالبرد، فقال أنا بارد، فضحكنا، وكان يجب أن يقول أنا بردان، ذلك لأن في صيغة فعلان من الفعل برد معنى لغويا، بينما في صيغة فاعل من الفعل نفسه معنى اجتماعي. وإذا انتقلنا إلى الفعل نعس مثلا وجدنا للصيغتين فاعل وفعلان معنى مختلفا عنهما في الفعل برد، أنك لو قلت لفلانة طرف ناعس لكان ذلك مدحا لها، أما إذا قلت لها طرف نعسان فإن ذلك لا يكون مدحا لها. أجل مستمعين الأعزاء، مستمعي برنامج ألوان وظلال، أن الحفاظ على اللغة إنما هو حفاظ على الصلة بين حاضر الأمة وماضيها، وذلك يدعو إلى حفاظ الأمة على مستقبلها. واللغة كائن حي يولد وينمو ثم يموت، ومعنى هذا أن موت اللغة هو موت للأمة نفسها، إن النسل لا يقف، فالذين كانوا قبل 10,000 سنة ما يزال نسلهم يتوالى إلى اليوم، ولكن وجودهم في أمة حاضرة رهن ببقاء لغتهم وحضارتهم، وبهذا المعنى يفهم معنى بقاء الأمة وانقراضها.
أعزائنا المستمعين، إخوتنا الأفاضل، وأما الآن فننتقل وإياكم إلى لون آخر من برنامج ألوان وظلال.
أنت الخالق البارئ كل الكون طرا، حارس الأشياء حاميها فلا تهمل أمرا، من هو المالك مما شاءه نفعا وضرا، ليس إلا الله، ليس إلا من أعبده سرا وجهرا، سبحان الله.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المفضل ألوان وظلال، لنتفيأ الكلمة الطيبة والفكرة الواعية، فإلى محطات برنامجكم وأنتم موفقون.
الإعلام في أوقات الحروب. أصدقائنا المستمعين، لا شك أن للإعلام في زمن السلم رسالة مهمة ينهض بها من خلال وسائله المختلفة السمعية والبصرية والمقروءة، من توعية وتثقيف ونشر للأخبار والمعلومات، أو هذا ما يجب في الأقل أن يكون. لكن ما هو دور الإعلام في أوقات الحروب؟ رسالة الإعلام تختلف بشكل أو بآخر في زمن الحروب، ففي هذا الزمن الملتهب يصبح لكل طرف من أطراف الصراع إعلامه أو دعايته الخاصة به، والتي تسبق أو تسير العمليات العسكرية، ويتوقف التأثير الإيجابي أو السلبي للإعلام على نوعية المعلومات والأخبار التي يقدمها للناس، فإنه قد يزودهم بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وقد يقوم بتزويد الناس بأكبر قدر من الأكاذيب والأضاليل كالإعلام الدعائي الذي يعتمد على أنواع الخداع والتزييف والإهام. وليس غريبا أن يلازم الإعلام بوسائله المختلفة أجهزة وأدوات الحرب الدفاعية والهجومية لما يقوم به من وظائف خطيرة، حتى صار العاملون في وسائل الإعلام والمستخدمون لأجهزته وأدواته يخضعون ضمنا لعمليات التعبئة العامة والاستنفار الشامل. وقد أكد تاريخ الصراع الطويل والمستمر أن للإعلام دورا مهما وأساسيا في الهزائم والانتصارات، يسبق دور العمل العسكري في الأهمية وفي التوقيت. كما أكد التاريخ أيضا أن رجل الإعلام إنما هو جندي فعال في الحالتين بقدر فعاليته في استخدام سلاحه الإعلامي قبل الحرب وفي أثنائها وفيما بعدها أيضا.
شكرا سحر. أنا أيضا بدوري أحيي مستمعينا الكرام أينما كنتم ومن خلال برنامج ألوان وظلال، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم لحد الآن بما قدموه لكم زملائي من هذا البرنامج. أما الآن أدعوكم إلى فقرة تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. في البدء نلتقي أيها الأصدقاء مع تلوين يعبر عن حاجة من حاجات الإنسان وضرورة من ضرورات سلامته، إنه الصيدلة. يراد بالصيدلة مستمعين الكرام علم تركيب الأدوية، وهو علم قديم قدم الحضارة، فقد عثر الباحثون على وصفة طبية مصرية مدونة على ورق البردي ترجع إلى سنة 3300 قبل الميلاد. والواقع أن الشفاء القديم كان شديد الصلة بالطقوس الدينية، ومن هنا كانت وظيفة الطبيب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكاهن أو الساحر. ومع تقدم الزمن انفصلت وظيفة الطبيب عن وظيفة الكاهن أو السحر، ولكن الصيدلة لم تنفصل عن الطب، فكان الطبيب طيلة قرون عديدة طبيبا وصيدليا في الوقت نفسه. وتجمع المصادر الغربية على أن الإمبراطور فريدريك الثاني الذي حكم الإمبراطورية الرومانية بين عام 1220 وعام 1250 كان أول من وضع أنظمة فصلت الصيدلة عن الطب وأوجدت رقابة حكومية على تركيب الأدوية. والواقع أن المسلمين سبقوا الغربيين إلى ذلك كله بدليل ما جاء في المصادر العربية من أن عددا من الصيادلة عمدوا في صدر الدولة العباسية إلى غش الأدوية والتلاعب بها، فأصدر المأمون أمرا يقضي بامتحان أمانة الصيادلة، ثم أمر المتوكل بأن يعطى الصيدلي الذي تثبت أمانته شهادة تجيز له العمل في هذا الميدان. هذا وقد تكرس انفصال الصيدلة عن الطب في العصر الحديث بإنشاء الكليات المخصصة لتخريج الصيادلة. ومن تلاوين المفاهيم القانونية أيها الأصدقاء، نقف قليلا عند القذف أو التشهير. إنه مصطلح قانوني يقصد به الإساءة إلى سمعة الآخرين والنيل من كرامتهم أو شرفهم. في محاولة لإضعاف مركزهم الاجتماعي أو المهني وجعلهم موضع سخرية الناس وازدرائهم. والقذف ضربان: قذف منشور وهو يتم عن طريق النشر والطباعة أو الرسم والتصوير، وقذف ملفوظ وهو يجري عبر الكلام الشفوي. وجميع القوانين تعتبر القذف عملا منكرا يعرض صاحبه للعقوبة، ولكن نصوصها تتباين في ذلك كثيرا. وعلى الجملة فإن القذف المنشور يعتبر في نظر القانون أشد خطرا من القذف الملفوظ، ومن ثم فهو أشد عقوبة. ما زلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامج ألوان وظلال وفقرة تلاوين ثقافية، ومن عالم الأحياء المائية مع تلوين سمك القد. سمك ضخم من فصيلة الغادسيات يكثر في البحار الشمالية، وبخاصة على جانبي المحيط الأطلسي الشمالي حيث يلازم الأعماق في الأعم الأغلب. والقد داكن اللون، منقط، ذو زعانف ظهرية ثلاث وزعنفتين شرجيتين، يتراوح لونه ما بين مخضر أو ضارب إلى الرمادي، وبين أسمر أو ضارب إلى السواد. طوله حوالي 90 سنتيمترا، وقد يصل إلى 180 سنتيمترا أحيانا، ووزنه حوالي 11 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام، ولكنه قد يصل إلى 8 أضعاف ذلك أو أكثر. ويعد القد من أسماك المائدة الشهية، ومن كبد القد يستخرج الزيت المعروف باسم زيت كبد القد، المشهور عند العامة بزيت السمك، وهو مصدر مهم من مصادر فيتامين A وفيتامين دي. وهذا أيها الأصدقاء تلوين من تلاوين الاتجاهات الأدبية، حيث الكلاسيكية المحدثة. إنها إحياء للجماليات والأشكال الكلاسيكية في الفن والموسيقى والأدب، ويطلق التعبير بخاصة على المحاولات التي عرفتها أوروبا في هذا الميدان خلال القرنين 17 و18 للميلاد، حين اكتسبت آثار الإغريق والرومان الأدبية والفنية أهمية جديدة، وأخذ الأدباء والفنانون يحذون في إنتاجهم حذو القدامى، محاولين التزام الوضوح والبساطة والتناسب والعقلانية والسيطرة على العواطف، وكلها سمات تميز بها الفن الكلاسيكي. ويعد كورني وراسين وموليير أبرز ممثلي الكلاسيكية المحدثة في الأدب. وهذه هي ما يعرف باللاعقلانية في ضمن هذه التلوين. اللاعقلانية فلسفة تركز على الحدس أو الغريزة أو الشعور أو الإيمان أكثر من تركيزها على العقل، ويتنطلق من الاعتقاد بأنه ليس في مقدور العقل أن يساعدنا على فهم العالم، وبأن في إمكاننا إغناء معرفة الإنسان للعالم عن طريق بسط هذه المعرفة إلى ما وراء حدود العقل. ويطلق مصطلح اللاعقلانية بصورة خاصة على نزعة فلسفية ظهرت في القرن 19، علما بأن اللاعقلانية طبعت بطابعها كثيرا من النظم الفلسفية القديمة والحديثة، ابتداء بأفلاطون وانتهاء بسارتر وكامو، ومرورا بالمتصوفة وشوبنهاور وغيرهم. وندخل يا أصدقائنا في الجغرافيا، وهذه هي جزر مالديف. هذه الجزر هي في واقع الأمر سلسلة جزر مرجانية صغيرة في المحيط الهندي، تقع على مبعدة 644 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من طرف الهند الجنوبي. يبلغ عددها 1087 جزيرة، فيها 210 جزيرات مأهولة بالسكان. دينها الإسلام، محاصيلها الفاكهة وجوز الهند، ويعيش أهلها على صيد الأسماك. وطد البرتغاليون أقدامهم في جزر مالديف فيما بين عام 1558 وعام 1573. وفي القرن 17 خضعت هذه الجزر وكانت تشكل سلطنة لسيطرة حكام سيلان الهولنديين، وبعد ذلك أصبحت محمية بريطانيا عام 1887. استقلت عام 1965 وغدت جمهورية عام 1968. مساحتها 298 كيلومترا مربعا، سكانها 15,000 نسمة. تلوين آخر من دنيا الآلة التي يستخدمها الإنسان لخدمة حياته اليومية هي المضخة. والمضخة عزيز المستمع أداة أو آلة لسحب الموائع من مصدر أو وعاء وإفراغها في مكان آخر. أبسط المضخات المضخة الماصة التي تستخدم أكثر ما تستخدم لرفع الماء من الآبار. تتألف المضخة الماصة من أسطوانة تشتمل على مكبس ومن أنبوب طويل متصل بمياه البئر، وفي نهاية المكبس صمام لا يفتح إلا إلى أعلى، وفي نهاية الأنبوب صمام لا يفتح إلا إلى أعلى أيضا. وثمة أنواع أخرى من المضخات، منها مضخة الدفق الجبري، وهي شبيهة بالمضخة الماصة لكنها تعطي دفقا من الموائع أرق أو أرفع. ومنها المضخة الترددية، وهي تستخدم في تغذية المراجل بالمياه واستخراج النفط من حقوله. والمضخة الآلية، وهي تدار بمحرك.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال، نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير وسعادة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
Thank you. وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
كون متهم أشفاعك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب تحسبها من قبل الندى. كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي فيدك تال الصار. ليش العذاب تفتح بار تحسب حسابه؟ لا تغتار
من كلام ألف حساب، ثم من كلام ألف حساب، واحفظ لسانك لا تغتار، لا تغتار، واحفظ لسانك لا تغتار.
جالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهار،
كلمة تطعن بالظهار.
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة، من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك، غيبتهم صون لسانك، واحفظ أعراض الناس. من احترامك للأصحاب عيش التزامك،
لا تغتار،
لا تغتار.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الطيران اليمني المسير يستهدف إيلات ويافا بعمليتين في عمق الأراضي المحتلة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بإصابة 4 جنود جراء العملية. إصابة مستوطنين بينهم جنود جراء عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عمليتين ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مطار رامون في إيلات المحتلة، وتوجيه ضربة إلى هدف حيوي في منطقة يافا المحتلة. هذا وكشف سريعا تنفيذ عملية نوعية بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة ضد حاملة الطائرات الأمريكية رومان وقطعا حربية تابعة لها، مشيرا إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 خلال الهجوم وهروب الحاملة إلى أقصى شمال البحر الأحمر. أدانت وزارة